إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زال الحديث موصولا عن الحقوق الزوجية، وقد انتهينا من حق المرأة على الرجل، وتكلمنا عن بعض حق الرجل على المرأة، وما زلنا نواصل الحديث في حق الرجل على المرأة. فنقول: ومن حق الزوج على زوجته أن ترضى باليسير، وأن تقنع بالموجود، وألا تكلفه من النفقة ما لا يطيق. إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولحكمة ما فاوت الله سبحانه وتعالى بين العباد في الأرزاق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فإذا ابتليت المرأة برجل قد قدر عليه رزقه، فعليها أن تصبر معه على شظف العيش وقلة الرزق وقلة الدخل والمورد، وأن ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لها، وألا تنظر إلى ما فيه الآخرون من نعم الله سبحانه وتعالى. فإن الله قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فعلى المرأة المسلمة أن ترضى بما قسم الله لزوجها من الرزق ومن العيش وإن كان يسيرا، وأن تصبر على ذلك، وألا تكلف زوجها ما لا يطيق، وألا تطلب منه ما لا يجد ولا يقدر عليه. وعليها أن تغض طرفها عن النظر إلى ما فيه النساء الأخريات من زينة الحياة الدنيا، فما عند الله خير وأبقى. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن حق الزوج على زوجته أن تحسن القيام على تربية أولادها منه في صبر، فلا تغضب على أولادها أمامه، ولا تدعو عليهم، ولا تسبهم، فإن ذلك قد يؤذيه. من الأخطاء التي تقع فيها النساء أنها تضرب الولد أمام أبيه، فينزعج الرجل من ذلك، وتسب الولد وتشتمه، وتدعو عليه دعاء يعني منكرا، كل ذلك وأبوه يسمع. لا شك أن هذه التصرفات من المرأة تؤذي الرجل وتؤذي قلبه، وتجعله يتغير من ناحية هذه المرأة التي تدعو على ولده منها أو من غيرها. فإن أولادنا فلذة أكبادنا وثمرة فؤادنا، لهم في قلوبنا منزلة، فلا يجوز للمرأة أن تضرب ولدها في حضرة أبيه، ولا تسبه، ولا تشتمه، ولا تدعو عليه، فإن ذلك يؤذيه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. وبالنسبة للدعاء
على الأولاد أقول للآباء والأمهات، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أبنائكم فلعلها أن تكون ساعة إجابة، لا تدعوا على ابنك أيها الأب ولا تدعوا على ابنك أيتها الأم، فمهما كان الأولاد فاصبروا عليهم، اصبروا عليهم وادعوا لهم، فإن الدعاء سلاح ماض، إن الدعاء سلاح ماض، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. فبدلا من أن تقول أيها الأب لابنك: أهلكك الله، أخذك الله، لا ردك الله، قل له: هداك الله، أصلحك الله، وفقك الله، فلعل الله سبحانه وتعالى يستجيب، وسيستجيب إن شاء الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من الدعوات المستجابة التي لا ترد دعوة الوالد لولده وعلى ولده. انتبه أيها الأب وانتبه أيتها الأم، دعوة الوالد لولد مستجابة، ودعوة الوالد على ولد مستجابة. فبدلا من أن تدعو على ولدك فتصيبه الدعوة ثم أنت تقهر أنت وتحزن وتبكي وتندم، خير لك ألا تدعو على ولدك وأن تدعو له بالهداية وصلاح الأحوال. ومن حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملة والديه وأقاربه، فما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه وأقاربه. من أخطاء النساء أن تترفع المرأة عن خدمة أم زوجها وعن القيام بحاجتها وعن رعايتها وألا تحسن إليها، بل وكثير ما هن التي تطلب زوجها بأن يأخذ لها بيتا بعيدا عن أمه وأن يسكنها بعيدا عن أهله، وهذا خطأ، هذا خطأ لا يجوز للنساء أن تفعله. أنت أيتها الزوجة التي بدأت حياتك الزوجية غدا تكونين أما، وبعد غد إن شاء الله يتزوج أولادك وتصير عندك من زوجات الأبناء مثلما أنت الآن زوجة لابن عند أمه، فقد قيل كما تدين تدان، والفلاحين بيقولوا في المثل عندنا اللي بيقدم السبت بيلاقي الحد قدامه، فلنتي كيف ستعاملين حماتك النهاردة بكرة ونسوان أولادك هيعاملوك. فإذا أنت عاملت حماتك كأنها أمك، أكرمتيها وأحسنت إليها، ها لا شك أنها ستحبك. كثير من البنات تشتكي تقول: حماتي لا تحبني، حماتي تكرهني. لماذا تكرهك يا بنية؟ إنك امرأة ابنها، وقد يعني ساعدت أيام سعادة عندما زوجته وفرحت بذلك، ولكن لو أنك تأدبت بما أدبك الله به، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني لو بينك وبين واحد عدو عداوة وأحسنت إليه، سيكون هذا الإحسان سببا لتأليف قلبه. فكيف إن الأصل بين البنت وبين أم زوجها المودة والرحمة إن شاء الله تعالى، فأقل إحسان يؤثر في قلبها ويجعلها تحبك وتدعو لك إن شاء الله تعالى. فهذا من أعظم حقوق الرجل على امرأته، أن تحسن معاملة والديه وأقاربه، فما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه وأقاربه. ومن حق الزوج على زوجته ألا تمنع منه نفسها متى طلبها. متى أراد الرجل المرأة إلى فراشه وجب عليها إجابته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. ومن حق الزوج على زوجته أن تكتم سره وسر بيته ولا تفشي من ذلك شيئا. الحياة الزوجية كلها أسرار، كلها أسرار، يجب أن تكون هذه الأسرار يعني مخبأة مدفونة، لا تخرج من الرجل ولا تخرج من المرأة. لا يجوز للمرأة أن تفشي سر زوجها، سواء فيما يتعلق بأخلاقي أو يتعلق بمالي أو يتعلق بأولادي أو يتعلق بأبوي أو يتعلق بطعامي وشرابه، لا تفشي المرأة سر زوجها. ومن أعظم الأسرار التي تتهاون النساء بإذاعتها أسرار الفراش وما يكون فيه بين الزوجين. فالحديث عن الفراش وأسرار الفراش من فعل الفاسقين لا من فعل الصالحين. لا يجوز للمرأة أن تتحدث بما يكون من زوجها معها في الفراش، كما لا يجوز للرجل أن يتحدث بما يكون منه مع امرأته في الفراش. هذه أسرار. الفطرة اقتضتنا أننا عند هذا الفعل نستتر ونتوارى ونغلق أبواب حجرتنا ونختفي عن عيون أقرب الناس إلينا، فكيف نستتر عند الفعل ثم بعد ذلك نتحدث بالفعل فيكون المحدث به كأنه ينظر إلينا؟ ولذلك جاء في الحديث عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. قالت: فأرم القوم، أي سكتوا. فقلت: إن إي والله يا رسول الله، إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون، الرجال يتكلمون والنساء يتكلمن. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، لا تتحدثوا بأسرار الزوجية، لا تتحدثوا بأسرار الفراش، لا يتحدث الرجل ولا تتحدث المرأة، فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. ومن حق الزوج على زوجته أن تحرص عليه وأن تحافظ على الحياة معه وألا تسأله الطلاق من غير سبب. فلا يجوز للمرأة أن تقول لزوجها طلقني، ودي كلمة تقولها المرأة في اليوم الواحد مرات ومرات، وطبعا أحيانا الرجل يملك نفسه وأحيانا لا يملك نفسه، تقول طلقني وربما تستفزه، إن كنت رجل طلقني، يقول لا أنت طالق، وبعدين يصطلحوا وبعدين ترجع إن كنت رجل طلقني طلقني، وبعد ما خلصوا 3 طلقات يدوروا إيه الحل، إيه الحل، طلقها 3 مرات، طلقتها ليه؟ يقول هي اللي استفزتني، هي جت تطلقني. لا يجوز هذا، لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق من غير سبب. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ما دام ما فيش تقصير من الرجل في حق المرأة، ما دام الرجل يعاش بالمعروف، ما دام الرجل حسن الخلق، ما دام الرجل قائما بالحقوق الزوجية، لا يجوز للمرأة أن تطلب منه الطلاق. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. المختلعات هن المنافقات، والمختلعات النساء اللاتي يطلبن من أزواجهن الطلاق من غير ما بأس كما في الحديث السابق. فهذه أيتها المرأة المسلمة حقوق زوجك عليك، فاجتهدي بارك الله فيك في القيام لزوجك بهذه الحقوق، وغضي طرفك عن تقصيره هو في حقك، قومي بما عليك، وإذا قصر هو فيما لك غض الطرف وسامحي، فبذلك تدوم الحياة وتستقر الأسرة وتصلح البيوت ويصلح المجتمع بصلاحها. ومن الواجب على الأمهات أن يعلمن بناتهن ما يجب لأزواجهن عليهن، ولا سيما قبيل زفافهن. من حق البنت على أمها ولا سيما قبل أن تزف إلى زوجها أن تعرفها أمها حق زوجها عليها، وما وكيف تعامله وكيف تعاشره وكيف تسمع له وتطيع وكيف تحرص عليه، سنة نساء السلف رضي الله عنهن. فقد خطب عمرو بن حجر ملك كندة أم إياس بنت عوف الشيباني، فلما حان زفافها إليه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث فأوصتها وصية بيّنت فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة وما يجب عليها لزوجها. ماذا قالت تلك الأم لابنتها العروس قبل أن تزفها إلى عروسها؟ قالت: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، أو لتركت ذلك لك. يعني لو كان الإنسان صاحب أدب وفضل، لو كان الإنسان صاحب الأدب والفضل والأخلاق لا ينصح ولا يوصى ولا يذكر، ما كنتش هنصحك ولا أوصيك ولا أذكرك. لكن الإنسان من حيث هو إنسان، مهما بلغ فضله ومهما بلغ أدبه ومهما بلغ حسن خلقه، بحاجة إلى الوصية. ألم يقل الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ومع ذلك الله يقول اتق الله. فالوصية لا تترك لفضل أدب ولا لفضل لكمال خلق. أي بني إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، لكنها تذكرة، تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. والله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه. لو في امرأة تستغني عن الرجال بغنى أبيها، لو في امرأة تستغني عن الرجال لشدة حاجة أبويها إليها، كنت يا بني أغنى النساء عن الرجال. ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. سنة الله في الحياة، سنة الله في الحياة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. النساء خلقن للرجال ولهن خلق الرجال. أي بنية، دي كانت مقدمة من الأم لابنتها، يعني وكأنها تقول: اسمحي لي أن أذكرك، اسمحي لي أن أنصحك وأعظك. أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. عشت طول عمرك 17 18 سنة 20 سنة في بيت أبوك، في حضن أبوك وأمك، في وسط إخواتك، إلى أن تنتقل إلى بيت لأول مرة تدخليه، حتعيشي مع إنسان أول مرة تعشريه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. فكما سبق قولي: كما تدين تدان. كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. ما هي هذه الخصال؟ أرجو من النساء أن يسمعنا، وأرجو من البنات ولا سيما اللاتي على باب الزواج أن يسمعنا. احفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. القناعة والرضا باليسير وحسن السمع له والطاعة، كما سبق في أول مرة تسره، هذه من صفات الزوجة الصالحة، إذا نظر إليها سرت. لا يرى الرجل من امرأة إلا الجميل، ولا يشم منها إلا الطيب. التفقد لمواضع عينه وأنفه. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه. أما يبقى نايم لا تزعجيه ولا تقلقيه، ولما يبقى جعان ما تتأخريش عليه بالأكل، عجلي بسرعة بإحضار الطعام. التفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. بالرجل نايم جاي للسهران، أو طلع من بدري وراجع بعد العصر، اتغدى بعد الصلاة ونام شوية على المغرب جدا، دخل يرتاح تخبط عليه وتصحيه: عايزين كذا وعايزين كذا، يقوم غضبان. وكثير من الرجال طلق نساء لأنها أيقظته من نومه، في حاجة إلى راحة فأيقظته، صحي غضبان مش عارف بيقول إيه، أنت طالق. فمن وصايا تلك الأم الحكيمة لابنتها التفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله، والإرعاء على حشمه وعياله. وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. كن دائما مقتصدة، كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تقصري في حق الأولاد وتربية الأولاد وتعليم الأولاد. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا، ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهموما، والكآبة بين يديه إن كان مسرورا. هذه هي الحقوق الزوجية، حق المرأة على الرجل وحق الرجل على المرأة. قيام الزوجين بهذه الحقوق يكفل لهما السعادة وراحة البال وهدوء الأعصاب وطمأنينة القلب وقرة العينين. لكن مشكلتنا إن الراجل عايز ياخد كل حاجة بلا مقابل، والمرأة كذلك عايز ياخد كل حاجة بلا مقابل. يجب علينا أن نعلم أن كل حق يقابله واجب، كل حق يقابله واجب. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. فإذا أردت أن تأخذ أيها الرجل من امرأتك فأعطها، وأنت أيها المرأة حتى تأخذي من زوجك فأعطيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب الأزواج من المسلمين والمسلمات، وأن يجعل منهم جميعا الذرية الصالحة التي تعبد الله لا تشرك به شيئا. ومعنى اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي شرف.
بحق للزوجة أنه تطلب يعني الانفصال عن زوجها بشان للأطفال؟ يعني مثلا إذا كان هو ما بجيب أولاد وقعدت معه فترة وهي بدها تطلب الطلاق، يعني بحق لها شرعا ولا لا؟ أنا هذا اللي بدي أعرفه. الله يجزيك الخير يا شيخ.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. تسأل الأخت الكريمة: إذا كانت امرأة متزوجة برجل ولم تنجب منه، وبالكشف الطبي تبين أن المانع من الأولاد من جهة الرجل، تسأل هل للمرأة إذا علمت ذلك أن تطلب الطلاق من زوجها طلبا للذرية الصالحة؟ لا بأس، هذا من الأسباب التي تبيح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا لم ترزق منه الولد، مع التذكير بما سبق في الحقوق الزوجية، الصبر مع الرجل على رزق الله، سواء في ذلك الرزق المالي أو رزق الولدي. فالأولاد من رزق الله والمال من رزق الله، وعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى. والله يقول: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكم من أولاد كانوا سببا في شقاء آبائهم. فعلى المرأة إذا أكرمت برجل صالح يتقي الله سبحانه وتعالى فيها ويعاشرها بالمعروف، أن تصبر معه وتسأل الله تبارك وتعالى من فضله. لكن إذا نفد صبرها وغلبتها فطرتها في حب الولد، فهذا من الأسباب التي تبيح لها أن تطلب الطلاق. نعم. اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
نحمد الله عليكم.
جزاك الله خير حضرتك وكل العاملين في القناة.
اللهم امين واياك.
كنت عايز استاذن حضرتك في سؤال، يعني اذا كان في اخت مثلا تزوجت في بيت عائله،
نعم،
والعائله كان فيها زوج ومرات اب وكده،
نعم،
وحصل يعني كانت هي داخله بحب شديد جدا للعائله ديت كفرد من افرادها ومندمجه معاهم،
نعم،
فالشده اللي حصلت يعني اتقابلت بوجه عكسي تماما اللي هي بتتعامل اللي هي بتعاملهم بيه،
نعم،
فده اثر على حياتها وعلى زوجها وادى لخلافات. هم يعني ظلوا فتره من الزمن معاهم وبعد كده للاسف بشكل وحش جدا، وشده الخلافات يعني اللي كانت زوجة الأب بتثيرها من ناحية الزوج يعني،
نعم،
أو بت 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 يعني بتدعي على الزوجة حاجات هي ما بتحصلش.
ماشي.
فالمهم مشوا يعني،
نعم،
برم من الزوج بأبوه يعني،
نعم،
وده الله يبارك له ويجازيه كل خير. فهي دلوقتي بقت في قلبها أسوأ منه وشدة، وهم بينهم أولاد.
الزوجة؟
الزوجة
في قلبها قسوة من جهة زوجها.
أيوة فعلاً.
وقد خرج بها من بيت أبيه.
هو خرج بها هو لضغط عليه يعني.
ماشي ماشي. المهم هي أجابها وخرج بها.
أيوة فعلا.
طيب لماذا بقى هذه القسوة؟
لأن هو كمان كان معاهم ضدها، كان لما بيحصل لها اي حاجه كانت هي بتحتمي في الله في الاول، وهي بتحاول ما يعني ما بيبسطهاش ان هي يقوم بينهم خلاف.
طيب.
بالعكس.
والان ما يعني ما زالت معه في عصمته،
في هو للاسف يعني القى عليها يعني يمين مره ويمين ثلاث مرات كده، فقالوا له ما سال
يعني، لكن المهم انها ما زالت في عصمته.
هي ما زالت في عصمته. طيب. وهي تتقي الله فيه جدا.
اسمعي بارك الله فيك، اسمعي، دي مشاكل أسرية موجودة في كل مكان، إن يكون خلاف الزوجة مع حماتها، او مع من تقوم في مقام حماتها اللي هي مرات ابو زوجها. زي ما قلنا دي مشاكل اسريه موجوده في كل مكان، ولازم انسان يتصرف مع هذه المشاكل بالعقل والمنطق. يعني الرجل عليه ان يحاول ان يرضي امراته فيما بينه وبينها، وان يطيب خاطرها وان يصبرها، وفي المقابل برضو يعني بينه وبين امه او امراه ابيه او اخته وغيرهم من النساء في البيت يوصيهم بزوجه خيرا. يعني كما قال عليه الصلاه والسلام: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. لكن بالنسبه لهذه المراه المسؤوله عنها ان هي لم تطق صبرا على من تقوم في مقام حماتها لامراه ابو زوجها، وطلبت من زوجها ان يخرج بها من البيت وخرج، الرجل احسن ما قصرش، خرج بها جزاه الله خير، احسن هو في التصرف. فالقلب هذا الذي تغير، أنصح هذه الزوجة بأن تكثر من الدعاء بظاهر الغيب، إن ربنا سبحانه يعني يذهب قسوة قلبها ويذهب عنها النفرة من زوجها، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحبب إليها زوجها بالدعاء المأثور: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام والله على كل شيء قدير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد ذكرت في سؤالك أن هذا الرجل طيب وصالح ويتقي الله في هذه المرأة، فعلى هذه المرأة أيضا أن تتقي الله تبارك وتعالى فيه. إن كان قلبها قد تغير على زوجها فعليها أن تدعو الله سبحانه وتعالى، ولا يحملها تغير قلبها على أن تقصر في حق زوجها. وكلما اجتهدت في خدمته والعمل على سعادته إن شاء الله والإحسان إليه سيذهب ما في قلبها بإذن الله. معنا اتصال آخر. أيوة نعم.
عليكم.
عليكم سعادة الله.
عليكم الشيخ.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لك يا رب.
امين
يا رب. اتفضل حضرتك. ايه؟
اتفضل.
في كنت عايز اسال حضرتك على سؤالين.
اتفضل.
دلوقتي انا قال لي اخويا كان تعارك مع مراته كذا مره ورمى عليها 3 عينات طلاق. فلما رحنا دار الافتاء في عندنا هنا في كفر الشيخ وكده قالوا لنا ايه؟ قال لنا هو كده 3 عينات باعوا، بس الشيخ احلف وحلفوا على المصحف يقول الحقيقه في اللي هو 3 عينات باعوا ازاي؟ وعلى نيه اخويا. قاعد يجي اقول لها مش عاوزها ومش عاوزها، وانا في وسطك في الثلاث ايامات دول ومش عاوزها. فقال له ده فيها، فهي الزوجة قالت له ان في يمين فيهم كان حدث عليها رمى عليها يعني وكده، بس كانت عليها ايه الدوره. فراح الشيخ قال له انت متاكد؟ راح قال له لا يا شيخ ده هي ضله، وساعتها انا كنت مجامحة. راح قال له انا خلاص هو كده الثلاث ايامات وقعوا، فما ينفعش ان هو ترجع لبعض، بس لو انت عاوزها يا ابني تعالى واحنا نشوف لك ايه ثغره في الثلاث ايامات دول عشان ممكن انت ترجعها فيها. فهل ده فعلا حاجه ان هم ممكن ثغرات ولا كده حرام؟ لان هم عايشين مع بعض وما نشوش ما شفتش فيها من بيتها، ودلوقتي كمان حامل منه.
طيب بارك الله فيك. نحن نذكر اخواننا المسلمين بان دار الافتاء عندنا في القاهره وكل اللجان المنبثقة عن هذه الدار دار الإفتاء هي عندنا لجان محترمة وموقرة ورأيها معتبر عندنا. فأيما مسلم نزلت به نازلة في الحياة الزوجية والأسرية أو غيرها وذهب إلى دار الإفتاء فأفتوه، فنحن ننصحه بقبول الفتوى والعمل به والعمل بها سواء كانت في مصلحته أو ضد مصلحته. فدار الإفتاء عندنا معتبرة واللجان لجان موقرة نحسن بها الظن إن شاء الله تعالى. أيها المسلمون والمسلمات، أقول بعد أن بينا الآن الحقوق الزوجية التي يكفل القيام بها استقرار الأسرة وسلامة البيوت وصلاحها، أقول كيف تحل الخلافات الزوجية مع الحرص على القيام بالحقوق والبعد عن المشاكل؟ لازم تحصل مشكلة. كيف نحل مشاكلنا الأسرية، مشاكلنا الزوجية، مشاكلنا العائلية، كيف نحلها؟ أقول لا تكاد أسرة تسلم من المشاكل والخلافات. فيش أسرة يعني كده إيه سليمة 100%، ولكن الأسر تتفاوت في حجم مشاكلها ونوع خلافاتها، تتفاوت مشكلة عن مشكلة تفرق. وقد حث الإسلام الزوجين على معالجة مشاكلهما والقضاء عليها فيما بينهما، وأرشد كل منهما إلى طرق العلاج التي يستخدمها مع صاحبه، كما حثهما على المبادرة إلى العلاج حين تظهر بوادر الخلاف وأعراضه. يعني الله سبحانه وتعالى نصح الرجل ووصى الرجل، من إما يشم ريحة يعني تغير، ريحة نشوز من المرأة دي، بدأ المرض بيظهر، يعالج فورا، يعالج، ما ينتظرش المرض يستشري ويستفحل. المرأة أول ما تشم من زوجها يعني خلاف أو نشوز أو إعراض عنها، تبادر إلى العلاج. يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ويقول للنساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينما صلحا والصلح خير. معنى اتصال.
أيوه.
أيوه نعم.
الشيخ رفعت عبد الجليل مع حضرتك.
أهلا بيك.
أنا حكايتي إن أنا كنت فقير إلى الله.
كنت إيه؟
كنت فقير في وسط إخواتي.
كويس.
وبعدين فتحت الكتاب وحفظت القرآن وبطلع الأول على الجمهورية، ربنا أكرمني آخر كرم.
فضل من الله ونعمة.
طول عمري بحب إخواتي وبحمي عليهم وأعمل لهم الخير، لما لقوه ربنا فرك عليا بيجيبوا عيالهم ويخشوا يضربوني أنا ومراتي وعيالي. خدي بال سعادتك.
نعم.
جه ربنا أكرمني بعيلين فيهم عيل توفى في حادث أليم 5/8 الماضي. كانوا دايما كل ما يقعدوا في مجلس يقولوا رفعت عنده عيل كذا، عنده عيل كذا، عنده عيل كذا، عنده عيل كذا. لما الولد راح يا عيني يخلص شهادته وراح يشتغل في الساحل الشمالي في شركة ويلز بالم، النظر ينقلب عليه، توفاه الله، توفاه الله. سعادتك خواتي كانوا بيخشوا البيت الرجالة والبنات، اللي عبي حاجة ياخدها بتحت أمره وإذنه. الست بتاعتي محترمة جدا وبتقابله مقابلة جميلة جدا. أنا أعمل إيه في إخواتي؟
طيب
اللي باصين لي بصة سيئة وبهدلوني.
طيب اسمع اسمع، عظم الله أجرك وعوض عليك، اسمع إن شاء الله تعالى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبر، اتق الله واصبر، احتسب ولدك عند الله عز وجل، وإن شاء الله يكون لك شفيعا يوم القيامة، يكون سلفا لك وفرطا إلى الجنة. فاتق الله واصبر على فقد ولدك، والله يبارك لك في الموجود. أما إخوتك أيضا فنحن أمرنا بالصبر على أذى المؤذي، بل وأمرنا بالعفو عن المسيء، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأنت رجل من أهل القرآن تحفظ هذه الآيات وتحفظ قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وتحفظ قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فاصبر إن شاء الله على ما فقدت من الولد، واصبر على أذى إخوتك، وحاول إنك أنت لا تقابل الإساءة بالإساءة، بل قابل إساءتهم بالإحسان، فهذا من صفات أهل الجنة. ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأنت تعلم إن ما فيه يعني أسرة تخلو من كبير، يعني لا بد أن تجد عما كبيرا، ابن عم كبير، ابن خال، خال. وإن فقدت هؤلاء لن تفقد من أهل البلد الخيرين الطيبين الذين يصلحون بين الناس كما أمر الله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك. فإذا لم تستطع أنت أن تصلح ما بينك وبين إخوتك، فالجأ إن شاء الله تعالى إلى الطيبين أهل الخير من أهل القرية، سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم، والله تعالى يؤلف بين قلوبكم ويصلح ذات بينكم. اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يغفر لنا ولك يا شيخ.
غفر الله لنا ولك. حيا الله أبا أحمد.
بارك في أيامك وأعمالك.
آمين آمين. حيا الله أبا أحمد.
شيخنا زوجة تطلب من زوجها خدامة.
نعم. ماشي يا أبا أحمد.
والرجل هذا يعني هو بارك الله فيك يقول لها خلينا نجيب خدامة
نعم
يتزوجها وتخدمك، وهي فعلا بحاجة لخدامة تخدمك وتخدمه.
نعم.
هل يا شيخنا هذا وهي تسمعك هذا؟
ماشي يا أبو أحمد. المرأة يا أبو أحمد الزوجة نعم. تريد خدامة تخدمها لا تضرها. إذا تزوجتها، إذا تزوجت الخدامة فستكون ضارة لا تكون خادمة. فالخادمة المطلوبة الخادمة المؤجرة المستأجرة التي تأتي تقم البيت وتنظفه وتطهره وتطهي الطعام ثم تنقلب إلى أهلها بأجرها ولا تنقلب إلى فراشك معك، فهذا غير مقصود من المرأة. وعلى أي حال الحرص على إرضاء النساء وتأليف قلوبهن أمر مطلوب، لأنه من أسباب استقرار الحياة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب نساءه إلى ما يطلبن من المباح، أي ما طلب مباح يطلبنه كان يجيبهن إليه. فتستطيع أنت أن تجيب طلب الزوجة بأن تحضر لها خادمة تخدمها في غيابك، تقوم بعملها في البيت، بحيث أن الزوجة المريضة أو المرهقة من عمل البيت تستريح بعد العمر الطويل. تأتي امرأة تنظف لها بيتها، ترتب لها فراشها، تطهي لها طعامها، ثم تنصرف راشدة وأنت في غايب، فترجع أنت فتلد الزوجة إن شاء الله في أحسن حال مما ترجو أن تراها عليه. وأسأل الله أن يبارك لي ولك والمسلمين. نعم، اتصال آخر.
يا شيخنا الله يجزاه خير، هي تريد أن تبيت هذه الخادمة.
تريد أن إيه؟ تريد أن إيه؟
الخادمة تريدها أن تجلس عندها في البيت.
لا، نحن لا ننصح المسلمين باستجلاب الخادمات التي يقمن في البيوت مع الرجل ومع الشباب وربما حصلت خلوة. لا شك أن هذا أمر محرم ويترتب عليه مشاكل لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن إن كانت المرأة بحاجة إلى من يخدمها فلا بأس أن تخدم، ولكن شريطة المحافظة على الأمور الشرعية اللي هي لا تختلط الخادمة بشباب البيت فضلا عن رب الأسرة، فضلا أن يخلو بها واحد منهم. نعم،
الله يبارك في عمرك.
حياك الله أبا أحمد،
يهدينا ويهديك يا شيخ،
غفر الله لي ولك.
يا شيخنا نكتب كتاب أفضل يا شيخ وندخل عليها بحرية ونخرج بحرية، الله يرضى عنك.
استوصي بأهلك خيرا.
الله يهديك.
أقول أيها الأحبة، طيب اتصال آخر. نعم،
لو سمحت يا شيخ، يعني في سمعت حديث بيقول يعني ان البنت اللي هي مثلا صبرت على زوج على مثلا البنتيه او مثلا ما تزوجتش فهي يعني مع مريم بنت عمران، هذا صحيح؟ وفي سؤال تاني لو سمحت.
نعم،
في سؤال تاني بيقول ان الست اللي هي تصبر على زوجها اللي هو مثلا صليط اللسان او يعني سيء الخلق يعني وتصبر عليه وتحتسبه عشان خاطر ولادها وكده يعني وكده، فهي يعني برضو مع امرأة فرعون في الجنه فعلا؟ وإذا
سمحت
سؤال
ثالث طول بالك. أما ما ذكرت من الأحاديث في ذلك فلا أعلم لذلك صحة، ما فيش أحاديث بذلك. لكن البنت التي لم تتزوج في الدنيا فهي إن شاء الله ستتزوج في الجنة، لأن ما فيش في الجنة عزب لا من الرجال ولا من النساء
إن شاء الله.
أما المرأة التي تصبر على زوجها وسوء عشرته من أجل البيت ولسلامة الأسرة واستقرارها فلا شك أنها مأجورة على ذلك، لكن برضو ما فيش حديث بيقول أنها تبقى مع فلانة في النساء في الجنة. نعم، ماشي،
جزاك الله خير.
وإياكم،
ماشي، جزاك الله
خير. وإياكم. اتصال آخر. نعم،
الو.
ايوه نعم،
السلام عليكم.
عليكم سلام ورحمه الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
ازي حضرتك؟
نحمد الله عليك.
طب اسال حضرتك على حاجه بس، سؤال كده جاوبني عليه.
اتفضلي.
عندي يعني جوزي دايما في نقار معايا على طول وفي مشاكل على طول يعني، ومش عارفه يعني، وكل ما يتكلم يقول لي انا هتجوز.
نعم،
ايه الحل في كده يعني؟
اولا بالنسبه لقوليه هتجوز، انت لو متهيجلي لو قلت روح اتجوز مش هيتجوز وهيبطل يقول لك الكلمه دي.
لا انا بقول له عايز تتجوز روح اتجوز.
مش هيتجوز.
لكن انا بقول له روح يعني لو عايز
كما قلت لك بارك الله فيك، كما قلت لك الله سبحانه وتعالى ارشدنا إلى طرق إصلاح النفوس وتأليف القلوب، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا كان العدو تكتسب مودته وتجتلب محبته بالإحسان للعدو، فكيف بالزوج اللي هو أصل المودة والرحمة كما قال تعالى؟ فأنا نصيحتي لك بارك الله فيك أن تتفاني في خدمة هذا الزوج، وأن تتفاني في الإحسان إليه وبره، ويعني لا تألو جهدا في إكرامه وحسن عشرته. وربنا قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبتفانيك في خدمته واجتهادك في طاعته وبره والإحسان إليه، إن شاء الله هذا سيكون له مردود طيب على قلبه، ويغير معاملتك ويقبلك بمثل ما تقدمين له إن شاء الله تعالى. نعم، نعود إلى حديثنا في الخلافات الزوجية، كيف نحل خلافاتنا الزوجية؟ الله سبحانه وتعالى أرشد الرجل إلى طرق علاج نشوز المرأة، فقال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فأول خطوة يتخذها الرجل مع امرأته الناشز الوعظ، يعظها الموعظة الحسنة، والموعظة كلام فيه ترغيب وترهيب، ترغيب في السمع والطاعة وترهيب من المعصية، تذكرها بهذه الحقوق التي سمعتها في الحلقات السابقة وفي هذه الليلة، تأتي لها بكتاب كالوجيز أو كتاب رياض الصالحين أو غير ذلك من الكتب التي تتكلم عن الحقوق الزوجية، وتقول لها اقرأي اقرأي انظري ماذا قال الله وقال رسول الله في حق رجل المرأة، الوعظ فعظوهن. ولكن الموعظة أحيانا قد لا تنفع، قد يكون المرض كبير شوية، فالكلام الرقيق الطيب لا يؤثر في المرأة، ولا سيما إذا ركبت دماغها كما يقولون. يبقى هناك بعد الوعظ إذا لم تستجب له المرأة ولم تنتفع بالموعظة، ينتقل المرج إلى الخطوة الثانية وهي الهجر، وكما قال في المضاجع، واهجروهن في المضاجع. وأنا نبهت على كده قبل كده في حلقة سابقة، الراجل لما تترفع عليه امرأته وتعصيه ولا تطيعه وتخرج عن طاعته، يهجرها بعد الموعظة، يهجرها بس في المضاجع. أنا قلت يبقى في غرفة النوم، في الهجر والخصومة تبقى في غرفة النوم، يعني في غرفة النوم ما يعرفهاش ولا تعرف، هذا هو الهجر. لكن يطلع برا في الصالة في وسط العيال، خلاص هاتي يا ام فلان ودي يا ام فلان، وهي ترد عليه علشان العيال يا اخواني ما يحسوش بالمشاكل اللي بين الاب والام، لان اطلاع الاولاد على مشاكل الابوين بيورد فيهم عقد نفسيه وامراض نفسيه خطيره جدا. كل ما العيال يحسوا ان الابوين في استقرار في محبه في موده، ده بيعود على الاولاد بالراحه النفسيه وهدوء الاعصاب. الشقاق الكثير والنجار الكثير، زي ما جات الاخت سائله اخر مره، امراه سالت زوجي دايما في النجار معايا، النجار الكثير والشجار جدا ده بيغير قلوب الاولاد. فاذا نشزت المراه وترفعت على زوجها ووعظها ولم تستجب يهجرها، بس ايه؟ واهجروهن في المضاجع كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ولا تهجر الا في البيت. الاولاد ما يحسوش انك انت مخاصم امهم، فضلا عن الاقارب، ابوك وامك واخواتك ما يحسوش انك انت مخاصمها، لان هذا يعني بيصيبها شيء من الذل والانكسار، وانت في الاصل ما هجرتها بتعالجها مش بتمرضها. فاذا استجابت المراه على بركه الله، واذا كان الخلاف قوي والشيطان متمكن منها، تنتقل بعد ذلك الى الطريقه او الجرعه الثالثه من جرعات العلاج، وهي واضربوهن. ولكن واضربوهن ديت البرنامج انتهى وعايزين نتكلموا فيه، لكن أختم بهذه النقطة اللطيفة في الضرب على وجه السرعة. قال بعض العلماء: واضربوهن، قال يضربها بعود السواك، يضربها بعود السواك. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وإلى مثل هذا الموعد إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة